بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وإذ قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. قوله تعالى: وإذ قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك إلى آخره، هو قول الكفار. قيل منهم أبو جهل، وبهذا كان اليهود يعيرون عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كممثل في ظنهم عن القرشيين، فيقولون: يا ابن عباس، ما أضل قومك إذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. قالوا: هلا قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا إليه. لكان من اللائق بالكفار أن يقولوا إذا التبست عليهم الأمور واشتبكت عليهم الأحوال وتكاثرت عليهم الظنون في شأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أن يقولوا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا إليه، اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا إليه. لكن من جهلهم المفرط ومن غبائهم أن قالوا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فهذا قولهم. فابن عباس رد عليهم ليس برد المدافع عن قومه، فابن عباس رضي الله عنهما لم يكن ليدافع عن المبطلين، قومه الذين قالوا هذا القوم لا شك مبطلون كفار، وإنما أورد عليهم أيضا جهالاتهم، جهالات أقوامهم لعلهم يرجعوا عنها. فقال لهم: كذلك قومكم لما جاوز الله بهم البحر مع نبيهم موسى صلى الله عليه وسلم وأنجاهم الله على يديه، قالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون. فالحاصل أن الشخص عليه أن يسأل ربه الهداية، ومن الجهل أن تسأل الله أن ينزل عليك العذاب، من الجهل أن تسأل ربك أن ينزل عليك العذاب. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى قال في شأن أقوام ضلال: فقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. قالوا: يا ربنا عجل لنا نصيبنا من العذاب قبل يوم الحساب. قال تعالى: اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب. وكذلك ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل من أصحابه يعوده، بلغه أنه قد مرض، فذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم لعيادته، فرآه خفت أصبح مثل الفرخ من شدة التعب والمرض، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: هل كنت تدعو الله عز وجل بشيء أو تسأله إياه؟ قال: نعم يا رسول الله، كنت أقول: اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، لا تطيقه، لا تستطيعه، يعني لو أن الله أجاب دعوتك وعجل لك الذي لك في الآخرة في الدنيا لا تطيقه ولا تستطيعه. ولو سألت الله أن يعيذك من عذاب في القبر أو من عذاب في النار لكان خيرا لك. وكذلك لما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عربي كبير في السن يعوده من مرض ألم به، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولما رأى أن الحمى قد اشتدت به قال لا بأس طهور إن شاء الله. فقال طهور بل حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور، كأنه رفض دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. قال طهور بل حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور. قال صلى الله عليه وسلم فنعم إذن. فما لبث الرجل أن مات بعدها بأيام. ولقد قال صلى الله عليه وسلم كان في سفر مع أصحابه فقالت امرأة لناقة لها الشاء، يعني باللفظ العامي المصري شيء نفس شاء لعنك الله. قال صلى الله عليه وسلم لا تصحبنا ناقة ملعونة. وقال في الحديث المطول لا تدعوا على أنفسكم، لا تدعوا على أموالكم، لا تدعوا على أولادكم، لا تدعوا على مواشيكم، لا توافقوا ساعة من الله فيها يستجاب الدعاء فيستجاب لكم، فلا تدعوا على نفسك أبدا بأي شيء فيه عقاب من الله سبحانه وتعالى. ولذلك والنصارى ومع ما هم فيه من ضلال في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام لما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم للمباهلة في شأن عيسى عليه السلام وخلاص اتفقوا مع النبي عليه الصلاة والسلام أن يأتوا من غد للمباهلة، صورة المباهلة أن يأتي المشركون أو يأتي المباهلون النصارى، يأتي القساوسة النصارى مع أولادهم مع أزواجهم مع بناتهم مع أهليهم، ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم مع أزواجه مع أولاده مع بناته مع حسن وحسين وعلي وفاطمة، والجميع يجتمعون في مكان واحد ويتجه الجميع بلعن الظالم منه. الكل يؤمن يقول قد اللهم لعن الكذاب منا، الكل يؤمن اللهم لعن المفتري منا، اللهم لعن من ادعى على عيسى الكذب، والكل سيؤمن. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من صبيحة اليوم الذي دعاهم فيه للمباهلة مستعدا للمباهلة امتثالا لأمر الله، فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم نساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. جاء النبي وأولاده وأهل بيته وانتظر مجيء النصارى فتخلفوا كلهم لأنهم يعرفون ما للمباهلة من أثر، وإن كانوا على باطلهم لكن يعرفون ما للمباهلة من أثر. تخلفوا جميعا. قال صلى الله عليه وسلم لو جاء الذين أرادوا المباهلة فباهلوا ما رجعوا ومنهم نفس تطرف. فكانوا يعرفون ذلك وصدق الرسول فتخلفوا عن المباهلة. ولذلك في قصة القسامة المشهورة في الجاهلية ما يفيد أن أهل الشرك حتى مع كونهم أهل الشرك كانوا يحذرون من هذا أشد الحذر. فكانت قصة القسامة رجل سهمي من بني سهم قبيلة عمرو بن العاص استسلف من أبي طالب عم الرسول صلى الله عليه وسلم غلاما عبدا، قال أعطني هذا الغلام يخدمني في السفر. فأعطاه أبو طالب الغلام، فلما كان الغلام في الطريق العبد هذا في الطريق أخذ العبد عقال الناقة وربط به بعض المتاع. فجاء السيد وقال أين عقل الناقة؟ قال ربطت به بعض المتاع. فضربه ضربة شديدة كان فيها أجله مات فيه، ضربه ضربة شديدة بسهم وتركه يتشحط في دمه حتى يموت، وانصرف وتركه ينزف دما ظنا أنه سيموت في الحال وانصرف. ولكن الرجل جلس يتأوه بعض التأوه وينزف الدم، فمر به رجل من أهل اليمن فقال له يا هذا من أي بلاد أنت؟ قال أنا من أهل اليمن. قال أنا في آخر حياتي كما ترى، هل لك أن تجيبني إلى طلب أطلبه منك إن استطعت ذلك؟ هو آخر طلباتي من الدنيا. قال أطلب. قال إذا ذهبت إلى موسم الحج أو إذا ذهبت إلى مكة فنادي في مكة. فسأنادي في مكة يا معشر قريش، إن أجابوك قل دلوني على بني هاشم، إن دلوك قل دلوني على أبي طالب، إن دلوك على أبي طالب قل له يا أبا طالب إن فلان الإسلامي قتل عبدك بسبب رباط الناقة عقال الناقة، هذه فقد التي يريدها منك. فمرت الأيام الشهور ورجع السامي فقال له أبو طالب أين غلامي؟ قال غلامك قد مات قد أحسنت القيام عليه وتكفينه ودفنه. فقال جزاك الله خيرا. ومرت الأمور ومرت الأيام فجاء اليمني يسأل حتى وصل إلى أبي طالب وأخبره الخبر. فذهب أبو طالب إلى السهمي وقال إنك استسلفتني عبدا، أعطيتك العبد فأخذت العبد وفعلت به الذي فعلت وأخبرتني كذبا أنه قد مات. فأنت بين خصال ثلاث، أنت بين خصال ثلاث: الأولى أن تدفع لي دية هذا العبد، الثانية أن تقسم ويقسم معك 50 من قومك، 49 من قومك تكون أنت 50، على أنك ما قتلت عبدي، الثالثة إن رفضت الأولى والثانية القتال بيننا، ليس هناك شيء إلا القتال، فانظر في أمرك. فاختار الأيمان أن يقسم 50 من قبيلة السامي أن صاحبهم لم يقتل الغلام. فجاءت امرأتان من بني هاشم قريبتان لأبي طالب، كانتا متزوجتان في قبيلة السهم، جاءتا لأبي طالب وقالتا له يا أبا طالب لا تصبر أيمان أبنائنا يوم تصبر الأيمان، ما رأينا من القاتل، ولكن لك الدية 100 من الإبل على كل ولد من أولادي ناقتان، خذ 4 من الإبل مني واترك الإبنين معي، لا تجعلهما يقسمان، وأنهما كانوا كفار كلهم آنذاك. فقبل منها أبو طالب 4 من الإبل، وحلف 48 أن صاحبهم لم يقتل هذا الغلام. مرت الأيام وانتفعت الفتنة، خرج 50 رجلا في سفر، وفي بعض الطريق تخلف الولدان ونزل المطر، فآوى 48 إلى كهف فنزلت عليهم صخرة أبادتهم جميعا. كانوا يعرفون أن الدعاء للنفس بالعذاب نكد. فلذلك دعوا إلى ذلك مرارا في كتاب الله: قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا، من معانيها تعالوا نقول وندعو: من كان منا ضالا فزاده الله ضلالا إلى ضلاله، فهذا قوله: قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مد، أحد الوجوه ومن أقواها في تفسير الآية الكريمة. فالحاصل بارك الله فيكم أن الشخص لا يجوز له أن يدعو على نفسه بالهلاك أو بالعذاب، إلا أنه يجوز أن تدعو على نفسك بالموت خشية الفتنة. إن خشيت الفتنة قالت مريم يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. في الحديث: إذا أردت بقوم فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. في الحديث: أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني ما علمت الوفاة خيرا لي. قال تعالى: وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. هذا هو استفتاح المشركين، استفتاح المشركين: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، يعني إن تطلبوا الحكم والقضاء فقد جاءكم الحكم والقضاء. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، صلى الله عليه وسلم، يعني ما كانت ستنزل حجارة من السماء ورسول الله بينهم صلى الله عليه وسلم، فقد اختار النبي صلى الله عليه وسلم أن يستأني بهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيء. اختار النبي ذلك أثناء رجوعه من الطائف حتى بلغ قرن المنازل صلى الله عليه وسلم، وقد عرض نفسه على عبد ياليل بن عبد كلال، كذبه عبد ياليل بن عبد كلال ورده، فرجع النبي مغموما مهموما لما كذبه هذا الرجل، فما استفاق إلا بقرن الثعالب، مكان يقال له قرن الثعالب، فأتاه ملك الجبال أو أتاه جبريل وقال يا محمد هذا ملك الجبال. قال ملك الجبال للنبي صلى الله عليه وسلم إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين فعلت، وإن شئت أن تستأني بهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا استأنيت. قال بل أستأني بهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. قال تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، يراد بالعذاب هنا العذاب الذي أخذت به أقوام كقوم لوط كقوم صالح كقوم عاد، صور العذاب التي يؤخذ بها الأقوام جملة. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، آية نافعة لنا جميعا، آية نافعة لنا جميعا هي وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فالاستغفار دافع للعذاب، الاستغفار دافع للمصائب، الاستغفار رافع للبلايا، نصوص متعددة على هذا. لأنكم تعلمون أن الله قال وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، فإذا أردت أن تدفع المصيبة أقدم استغفارا، فالله يقول ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. ولذلك سلطت البلاءات على أهل الظلم من الله سبحانه لإرجاعهم إلى الله عز وجل، ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. نصوص كثيرة جدا في هذا الباب. فإذا ابتليت بأية بلية صغيرة كانت أو كبيرة، خرجت لرئيسك في العمل، فإذا برئيسك في العمل مقفهر الوجه في وجهك، انتبه ما الذي حدث، استغفر الله مباشرة، لأن الذي يضحك ويبكي هو الله، وأنه أضحك وأبكى. فانظر ماذا فعلت حتى تسلط عليك رئيسه، كما يقول الحسن البصري رحمه الله والله إني أعرف خطيئتي أو معصيتي في خلق زوجتي وفي خلق دابتي. داخل لم يصنع مع الزوجة أي شيء، كل معروف صنعه معها، أكل كلام طيب لبس طيب، ما صنع أي شيء، لكن دخل وجد تستطيل بلسانها تطعن فيه يمينا وشمالا، يقول ليش هذا كفران العشير، نسي أن وراء ذلك شيء يعاقب به ولو بعد حين. وكذلك المرأة قد يتسلط عليها زوجها بلا ذنب صنعته معه، ولكن كونها جلست في مجلس تغتاب القريب والبعيد وتطعن في الأعراض، فسلط عليها بسبب عملها عقاب عاجل من الله سبحانه وتعالى. حتى إن بعض السلف كأبي أيوب وغير أبي أيوب ينظر في يده عمران بن حصين يرى دملا، يقول أستغفر الله أستغفر الله وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وهذا من التواضع لله سبحانه وتعالى. أحيانا تكون البلايا لرفعة الدرجات، ولكن تغطية النفس، تغطية النفس في مثل هذه المقامات لها فضل، فإن تغطية النفس تحمل على الاستغفار وتحمل على مراجعة حقوق العباد كذلك. قال تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. إذن يا إخوة، كما يقول علماؤنا، إذا مشيت في الطريق أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، دفعت عنك بلايا وأنت لا تشعر. ولدك المريض شفي ولم يحتج إلى طبيب وأنت لا تشعر، أستغفر الله. خسارة ستحل بك دفعت عنك وأنت لا تشعر. حادث سيارة كان سيمر بك دفع عنك وأنت لا تشعر. وما كان الله معذبهم هم يستغفرون. صور العذاب تتعدد، صور العذاب تتعدد، هم غم نكد، بلاء في ولد، بلاء في نفس، بلاء في زوجة، خسارة، مدير العمل يظلمك، كل هذه الصور من صور البلاء بإذن الله ترفع بالاستغفار. فلذلك إذا رمت تعتاد فضائل الاستغفار لم تكن تستطيع. يعني قلب ينير بالاستغفار ويشرق، ومن ثم يفهم الشخص عن الله المراد. يعني قلب يفهم، إذا كنت متخففا من الذنوب تفهم الآية، تفهم الحديث، تفهم أمر الله يكون للآية وقعا. إذا كنت مسرفا مثلا ومررت بقارئ يقرأ: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا، تذكرت أنك مسرف تقتصد. إذا كنت بخيلا تذكرت إذا مرت بك: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، رجعت توازن نفسك بنفسك. إذا كنت تفهم عن الله عز وجل المراد وأنت متخفف من الذنوب والأوزار. فيذكر العلماء عرضا للاستغفار فوائد، منها رفع العذاب. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. كذلك استدرار الأرزاق، استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. محو الذنوب والخطايا والأوزار فلا تؤاخذ بها يوم القيامة. كذلك كما قال ذو النون: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، كتوطئة للدعوة. استغفر الله، بين يدي الدعاء تجاب الدعوة. اللهم اغفر لي سري وجاري وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي، ثم بعد تدعو وبعد الدعاء تستغفر ربك. كذلك القلب ينير، الذنوب تمحى، الأرزاق تستدر، المصائب تدفع، عياذا بالله من المصائب. يبارك لك في الأهل، ويبارك لك في المال، ويبارك لك في الولد. قال تعالى: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه. يعني هم يفعلون أفعالا تستحق العذاب، وهو صدهم الناس عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه. أهل مكة كانوا يدعون أنهم أولياء الحرم، كانوا يدعون أنهم للحرم أولياء، ولقد قال الله عنهم، قال تعالى: مستكبرين به سامرا تهجرون. مستكبرين به سامرا تهجرون. هذا من الغريب، من الغريب أن يستكبروا بالحرم. يقول: نحن من أهل مكة، من أهل الحرم، احنا أهل مكة، احنا أهل الحرم، نحن. وفي نفس الوقت هم أجرون لحرم الله عز وجل، جالسين بجوار الحرم يغنون ويزمرون، وفي نفس الوقت أمام الناس مستكبرين به. فقط أخذوا الاسم الذي هو أنهم مكيون أو قرشيون أو من أهل الحرم. فربنا يبين ما حاصله لست بمنتفع يا مكي بحرم الله إذا لم تكن من المتقين. هذه الدعاوى الفارغة ليست بمقبولة إن شخص مكي لنا من بلد إلا الحرم، العين والرأس من بلد الحرام، ماذا تريد منا؟ بل ما الذي تريده من ربك سبحانه وتعالى؟ وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. كان أبو جهل من بلدة الحرام، كان أبو لهب من بلد الله الحرام، كان عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة، كل هؤلاء كانوا من بلد الله الحرام. فلم دعوا الدعوات لها رواج عند أهل العقل وأهل الإيمان أن يقول قال أنا من مكة، مرحبا وأهلا وسهلا من مكة إذا كنت تقيا، ولا مرحبا ولا أهلا ولا سهلا إن كنت لست بتقي. إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. ولقد نقم الله عليهم إذ قال مستكبرين به، يعني مستكبرين بماذا؟ مستكبرين بالحرم على العباد، سامرا تهجرون، تغنون وتهجرون، يعني تهجرون البيت الحرام وتغنون هنالك بجواري على من قال إن السامر هو المغني ومن قال إن السامر من السمر. فصدق النبي إذ قال صلى الله عليه وسلم من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، كذا قال عليه الصلاة والسلام. وكما قال الآخر وما يغني الأصل من هاشم إذا كان الفرع من بهلة، بغض النظر عن بيت فأصل منشأه فقد تنزلا على ما كان معتقدا عند أهل الجاهلية. فأهل الجاهلية كانوا يقدمون الناس لقبائلهم، يعني يميزون هذا الرجل لقبيلته. الإسلام هدم كل هذا العبث الذي يعبثه الناس. قال عليه الصلاة والسلام أربعا في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة على الميت. لكن عموما أهل الجاهلية كانوا يعتقدون أن قبيلة بهلة قبيلة دنية رديئة، وأن قبيلة بني هاشم أعلى القبائل. بني هاشم أعلى القبائل، إن الله اصطفى بني هاشم من قريش، لكن ليس المعنى أن الفاجر من بني هاشم أحسن من التقي من بهلة. فكان من المداعبات التي يدخلون في هذا الباب أن رجلا قال لعربي جاهل أيضا: ترضى أن تدخل الجنة؟ قال: طبعا أرضى أدخل الجنة. قالوا: بشرط. قال: وما الشرط؟ قالوا: بشرط أن تكون باهليا. قال: وأنا بشرط. قال: وما الشرط؟ قال: بشرط أن لا يعلم أهل الجنة أني باهلي. فكانت قبيلة عند العرب يعني من القبائل الدون، لكن عموما الإسلام هدم كل هذه الطرهات. فلا شك ولا ريب أن أبا أمامة الباهلي رضي الله عنهم أفضل وأفضل وأفضل من آلاء من ملايين مثل أبي لهب القرشي الهاشمي. قال تعالى: وما لهم ألا يعذبهم الله، أي هم قد فعلوا أفعالا تستحق وتستوجب عذاب الله لهم، وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام، أي يمنعون الناس من الذهاب إلى بيت الله الحرام، يمنعون أهل الإسلام من الذهاب إلى بيت الله الحرام. قال تعالى: وما كانوا أولياءه إن أولياؤه، أي ما أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: ألا إن آل بني فلان ليسوا بأوليائي، قبيلة فلان ليست لي بولية. حذف المسمى فقط من أجل عدم التشهير بالناس حتى لا تبقى الوصمة، وصمة العار على أبد العصور والدهور، وقد يكون فيهم الصالح. ألا إن آل بني فلان ليسوا بأوليائي، إنما أوليائي المتقون، لكن لهم رحم سأبلها ببلالها. ببلالها يعني سأصلها بما أوجب الله لها من حق الصلة، سأبلها ببلالها. فالحديث معروف شرحه، يعني شبه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم الرحم بجلد الشاة، بجلد الماجة، جلد الغنم، جلد الخروف، هذا الجلد جلد الشاة إذا تركته بلا بلل ييبس كما هو معلوم ييبس، وإذا جئت بعد ذلك تثنيه قد ينكسر منك، لكن إذا بللته بالماء لان في يديك أصبح لينا تشكله كيف تشاء. كذلك الرحم إذا كنت تصلها تلين في يديك، إذا لم تصل الرحم تيبس، تيبس في يديك. ابن عمك إذا كنت كل يوم تسأل عنه كيف حالك يا زيد، أحوالك طيبة، تتصل به بالهاتف، تصله بهدية، تعود إذا مرض، إذا حدثت له مصيبة يجدك بجواره، تقرضه إذا احتاج، تكلمه كلام طيب إذا رأيته مأموما، مع هذه المعاملة الحسنة التي هي الوصف، إذا طلبت منه أي طلب، نعم حاضر أنت ابن عمي، بدون ما تطلب إشارة، لكن إذا كنت هاجرا له، يسألك سؤالا تمنعه، لا تهتم به لا في أفراح ولا في أطراح، ولا تعرف عنه شيئا، إذا جئت تسأله مسألة ما سمع لك ولا أجابك ولا أطاعك، يكسر في يدك إذا رمت أن تلينه. هذا قول الرسول عليه الصلاة والسلام، ومعنى قوله ألا إن آل بني فلان ليسوا بأوليائي ولكن أوليائي المتقون، لكن لهم رحم والرحم لها حق، سأبلها ببلالها أي سأصلها بما أوجب الله عز وجل لها من الصلة، والله أعلم. قال تعالى إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، يعني لم يكن لهم صلاة بس إنما هي التصفير والتصفيق. فكان المشرك إذا طاف بالبيت ماذا يصنع؟ يصفر ويصفق، ليس فيه خشوع، ليس فيه ذكر لله عز وجل، إنما التصفير والتصفير، إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. هنا يطرح السؤال الشهير، ما حكم التصفيق؟ التصفيق إذا استدللت على تحريمه بهذه الآية فالاستدلال محدوث فيه بعض الشيء. لماذا؟ لأن المشركين كانت هذه عبادتهم، كانت هذه عبادتهم أثناء الطواف تصفير وتصفيق، فإذا نزلت الآية على كل مصفق فالنسوة أبيح لهن التصفيق، النسوة مسلمات، النسوة مسلمات، فإذا قلت لا يجوز التصفيق لأنه من فعل المشركين لمنعت النساء أيضا من التصفيق. وقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم للنساء في التصفيق لما قال من نابه في صلاته شيء فليسبح، فإنما التصفيق للنساء. وبمثل هذا الاستدلال استدل على مسألة أخرى لعلها فقهية طبعا أقرب منها إلى كونها اعتقادية، مسألة لبس الحديد، لبس خاتم الحديد. البعض يقول لبس الحديد حرام، لبس الحديد حرام، لبس خاتم الحديد حرام أو لبس الخلخال الحديد حرام. فالسؤال لماذا حرام؟ قال لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الحديد حلية أهل النار. فبغض النظر عن صحة الحديث وضعف في اعتقادي أن الحديث ضعيف لا يثبت ومعارض بما هو أقوى منه في البخاري أن النبي قال التمس ولو خاتما من حديد، فالمعترض يقول أن النبي قال التمس ولو خاتما من حديد للمرأة، فكان الجواب إذا كنت تعلل بأن الحديد حلية أهل النار فكيف تحلل المرأة بحلية أهل النار؟ إذا كنت تعلل التحريم بأن الحديد حلية أهل النار فكيف تحلل المرأة بحلية أهل النار والنبي قال عليه الصلاة والسلام قال التمس ولو خاتما من حديد؟ هذا يؤيد الوجهة القائلة بأن الحديث يضعف فضلا عن ناحية السند من ناحية المتن كذلك، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. قال تعالى وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه. قيل المراد بالأولياء هنا الأنصار، أنصار المسجد الحرام، وقيل الرواد، رواد المسجد الحرام. إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، هذه عباداتهم، فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. التأصيل أنه لا يستدل بالآية على تحريم التصفيق عموما، هناك استثناءات من التصفيق، ثم إن احتاج إلى التصفيق في موطن من المواطن هل يقال إنه حرام؟ لا نستطيع أن نقول بتحريمه لعدم وجود الدليل الصريح في ذلك. ثم شيء آخر لابد أن يؤخذ في الاعتبار، أن هناك مواطن شرع لنا فيها ذكر معين عن رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يستبدل الذكر الوارد بالتصفيق. مثلا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه أمر يسر به كبر، الله أكبر، اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه، قال في شأن اليهود. وكذلك في حديث يا آدم أخرج بعث النار من ذريتك، قال يا رب وما بعث النار؟ قال من كل 1999. حينئذ يشيب الصغير، يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. تسأل الصحابة الحديث في آخره أما ترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ كبر الصحابة، فشرع التكبير عند الأمر السار، وشرع التسبيح عند التعجب. فكوني أستبدل التكبير بتصفيق حيود عن سنة النبي محمد، كوني أستبدل التسبيح بتصفيق حيود عن سنة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعلى ذلك الذي يفعل في الفصل صفقوا له، لا غلط، ونهج دخيل على المسلمين. إنما إذا أعجبنا من طالب شيء نكبر، نكبر كما فعل النبي وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أما التصفيق للطالب الممتاز المتميز عن إخوانه فلا أعلم له دليلا على عهد النبي عليه الصلاة. كذلك ونحن نركب على الخطوط المصرية مصر الطيران أثناء الرجوع، طبعا ما الطيارة ترجع من الحجة أو من العمرة أو من أي سفرة والطيارة يهبط بسلام إلى مطار مصر، كل الجهلة يصفقون، يصفقون على سلامة الوصول، بدلا منها أذكار وردت عند دخول البلدة أو حمد الله على السلامة وعلى ما أنعم به من سلامة الرجوع. لكن الناس لا يعلمون، فجدير بنا دائما وأبدا أن نقدم الهدي الواردة عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في المسائل على كل هدي. بارك الله فيكم. قال تعالى وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية تصفيرا تصفيقا فذوقوا العذاب، أي يقال لهم يوم القيامة فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، أي بسبب كفركم. قال تعالى إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فهذا سبيل مقيم منذ زمن، كافر ينفق ماله ليصد عن سبيل الله، والعاصي ينفق ماله لمعصية الله عز وجل، والطائع ينفق أمواله لطاعة الله، سنة لله جارية، وحرب بين المسلمين وبين الكفار ضارية دائما وأبدا. يشاء الله أن يكون هناك من أهل الفضل من ينفق المال نصرة للدين، ومن أهل الفسق من ينفق المال نصرة للفسق، ومن أهل الكفر من ينفق المال نصرة للكفر. يشاء الله أن يكون هناك من يعمر المساجد، يشتري المساجد سجاد، يشتري المساجد نعال، يشتري المساجد مكبرات صوت، ويشاء أن يكون هناك من يسرق هذه الأشياء. إن شاء الله أن يكون هناك من يشتري مصحفا لبيت الله، وأن يكون هناك من يسرق هذا المصحف، ابتلاء يبتلي الله عز وجل به العباد جنة جارية، هناك شيطان يدعو إلى الشر وربنا سبحانه وتعالى يدعو إلى الرحمة والمغفرة بإذنه سبحانه وتعالى، فهي حرب دائرة. فلا يستغرب ما يحدث من أولياء الشيطان، ونواصل مسيرة العمل أعمل أولياء الرحمن، جعلنا الله إياكم منهم، اللهم آمين.